صفحة كاملة يمكن زيادة.
كاملة؟
اي.
يمكن
زيادة
كاملة؟
ما ادري وين قراها. اي تقريبا.
صفحة كاملة زيادة؟
يمكن هذا وهذا.
يمكن. طيب. ثم هل
ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخرهم، فكيف تكون حسرة هذا المغرور، وكيف تكون مصيبته وهذا هو الذي جاء بسعة العمل بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك أو النفاق أو المعاصي المحرقة، فيا ويحه بعدما كان بستانه زاكيا زهيا أصبح تالفا، قد أيس من عوده وبقي بحسرته مع عائلته. فهذان أحسن الأمثلة. فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها. فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله على الإيمان والعمل وبستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده، ويؤخذ من ذلك أن الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل أصلا أنه ليس له بستان أصلا. ووجه تشبيه الأعمال ووجه تشبيه الأعمال
ما عندنا هذا كله.
وجه تشبيه
الأعمال البساتين، أن البساتين تمد عدة قوى.
بس هذا ممكن اللي قبل مش موجود؟
لا
سطرين تقريبا باقي
مغير.
نعم المعنى تقريبا واحد لكن الألفاظ مختلفة.
اي جاءت معنى هل مكبر بالضبط؟
ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع، فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة. وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة، فأثمر عمله كل زوج بهيج. وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء فيأتيه وقد اشتد به الظمأ وأنهكه الإعياء، فيجده شرابا ومثله ومثله بالرماد الذي أحرق فجاءته الرياح فذرته فلم تبق منه باقية. وهذا مناسب لحاله وبطلان عمله، فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة. وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له، وهو كان يعتقده نافعا له، فإذا وصله ولم يجد شيئا تقطعت نفسه حسرات، ووجد الله عنده فوفاه حسابه كما مثل نفقات المخلصين بذلك البستان الزكي الزاهي.
ولكن التقليد ما في كلمه اللي يقع غلط، لا شك ان التقليد الان ما هو ضيق، لكن كون كل شيء كل بحث يجعل فيه التقليد يعني لا يسمع معنا. ومن هناك من الطابع رضي الله عنه كان يزيد
ومثل نفقات المرائين بحجر أملس عليه شيء من تراب. أملس
حركة
بحجر أملس
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 لأن
فيه رصية بحجر أملس عليه شيء من تراب، فأصابه مطر شديد تركه صلدا لا شيء فيه، لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا إخلاص، بل هو قاس كالحجر، فنفقته حيث لم تصدر عن إيمان، بل رياء وسمعة لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاة. لهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأملس شيئا. وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها وضحتها وبينت مراتبها من الخير والشر والكمال والنقصان. ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارا من غيره، ثم لما أضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم وانطفأ ضوءهم، فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولا. وهكذا المنافق استنار بنور الإيمان، فلما تبين له الهدى غلبت عليهم الشقوة واستولت عليهم الحيرة، فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه، وبقي في ظلمة بحيث متحيرا فهم لا يرجعون. لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية، لأنه رأى الحق فتركه وعرف الضلال فاتبعه. وهذا المثل ينطبق على المنافقين.
وفي الآية الكريمة فلما أضاءت من حولهم ذهب الله بنور، ونحن نعرف أن النار فيها حرارة وفيها نور، فإذا ذهب النور حلت الظلمة وبقيت أيضا حرارة، يصور الإبلاغ اللي فيه حرارة وظلمة. هؤلاء لما رأوا الإيمان وفرقوا ذهبوا ضربوا الحوت، وكما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروا في ضياعهم ما هو. ولهذا من أشد ما يكون أن الإنسان يبيله الحق ولو في مسألة جزئية ثم يتركه اتباعا لهوى نفسه أو خوفا من العامة أو ما أشبه ذلك، فهذا ربما يحرم الحق في المستقبل ولا يبين أو يبين له ولكنه يصر على خلافه. ولهذا يجب على الإنسان إذا علم الحق أن يبادر به أيا كان، سواء كان ذلك في أصول الدين أو في فروعه، إن صح أن يقسم الدين إلى أصول وفروع. يعني بعض العلماء الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الدين ما ينقسم إلى أصول وفروع، وأن التقسيم إلى أصول وفروع غير منظم، اختلفوا فيه ما هي الأصول وما هي الفروع. صحيح حسب ما قسموه وليس بصحيح حسب الواقع، لأن هناك أركان الإسلام وشكل معصوم، كل الإسلام على خمس زيادة تعالى في الله، وكما قال تعالى كلمة الإخلاص أصلها ثابت وبرر
صحيح.
إيه صحيح إن على حسب تقسيمه، هم يقولون الأصول هي الأمور العملية والفروع العلمية، والفروع هي الأصول العملية، هي الأمور العملية، وبعضهم يقول الأصول ما لا تقي بجهل والفروع ما لا تقي بجهل. ولكن صحيح أن يقال إن الدين له أركان وله فروع، يعني شرائع غير أركان.
هذا يجب على بعض الناس أن يقسمه إلى قشور ولبن، أشياء تكون
مجيئة من إيه لا لا غلط
يترك هذا
إذا هذا غلط ما يمكن يقول بالدين قشور لأن يعني القشور يرمى يرمى ولا ولا يربح له ولا شيء في الدين اسمه قشور أبدا
هذا
لا لا غلط أنت إذا سمع أطبق وش تسوق القشور ها؟ هذا الدين شيء يرمى؟
يبصون قصده مثلاً لماذا شبه لكم؟ مثلاً في هذا الصغير الأفضل أن يكون تأمين يعني
في هذا الغرب نحن نبدأ بالآن بالأحد ما نقول أن الدين شيء أن الدين أن الدين قصورة هذا كل الدين لك لكن بعضه أثناء كان الإسلام
أو أصحاب العلماء وطالبون ذلك. الله تعالى
أدخلوا
في السلم كافر. أدخلوا في السلم كافر. هل يستفاد من الدين كل الأصول؟
نعم.
يستفاد من الدين
كله؟ لا ما
وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأغراض الضارة فتركوا الإيمان. والمثال الثاني وهو قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمة
يعني المثال
والمثال الثاني وهو قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا المراد منه وأعرضوا عنه وكرهوا سماعه اتباعا لرؤسائهم وسادتهم ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرة الربيع تعجب الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقاءها ولا يؤمنون زوالها فلهوا بها عما خلقوا له فأصبحت عنهم زائلة وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت كهذا الربيع إذا أصبح بعد الاخضرار هشيما وبعد الحياة يبسا رميما وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر ولكن سكر الشهوات وضعف واعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل. القاعدة الثالثة والعشرون إرشادات القرآن على نوعين.
هذه القاعدة تدل على أن بيان القرآن انقسم إلى قسمين: بيان مستقل وبيان بضرب الأمثال. ضرب الأمثال وهو تشبير المعقول بالمحسوس ليتضح ويتبين، فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني من الأذهان، فإنك لو ذهبت تصف حال الذين يعبدون من دون الله قتالا في الذل والضعف وعدم الوصول للمقصود، لو ذهبت تتكلم بصفحة كاملة ما كان كقوله تعالى مثل الذي اتخذ من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا، هذا واضح جدا مع أنه كلمات يسيرة لأنه مشبه الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة البينة، وكذلك حروف تسبيح أسمها والذين يعبدون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ، فالذي يمد يديه يد هذه الأصناف كالذي يبسط يديه إلى الماء، لو بسط ذلك إلى الماء هكذا هل يصل إلى فمك؟
لا
هكذا الناس بل ولا يستقر على يدك. هكذا أيضا الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. ومن هذه القاعدة فيها أن من طرق تعليم القرآن وبيانه ضرب الأمثال، وهو تشبيه الأشياء المعقولة للأشياء المحسوسة يتبين بثلث صورتها وتتضح بأقرب وثيقة من كذا. نعم.
القاعدة 23: إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمرا أو نهيا، وخبر إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم. والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة، ويعمل الفكرة في استفادة المنافع منها. وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها، وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم وإلى النظر فيها، وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا، وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فنبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها، وذلك أننا إذا فكرنا فيها ونظرنا حالها وأوصافها وانتظامها، ولأي شيء خلقت، ولأي فائدة أبقيت، وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع، أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين، أحدهما أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة وما له من النعم الواسعة والأيادي المتكاثرة، وعلى صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار، وعلى صدق رسله وحقيقة ما جاءوا به. وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم، وكل ذكر ما وصل إليه علمه، فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب، وهذا أجل العلمين وأعلاها وأكملها وأعلاهما وأكملهما. والعلم الثاني أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة، فإن الله سخرها لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية، فسخر لنا أرضها لنحرثها ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبركتها، وجعلها طوع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعات النافعة. فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها لا سيما في هذه الأوقات، كل ذلك داخل في تسخيرها لنا. وقد عرفت الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منها وترقية الصنائع إلى ما لا حد له. وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة للخلق. وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم أن ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو مطلوب، وهذا يدل على أن تعلم الصناعة
إنما لا تتم به. وأن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به.
وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم أن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب، وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلا، وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن، فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنه سخر لهم ما في الأرض، فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها، وهي معروفة بالتجارب، وهذا من بالتجارب، وهذا
من تجارب وتجربة، ولا يقال تجارب وتجربة بهذا اللحن، والصواب كسرها بالمفرد وبالجمع. قال الشاعر: قد جربوهم فما زالت تجاربهم
أباق جاءتها إلا المد والفنى. وهي معروفة بالتجارب، وهذا من آيات القرآن، وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده، بأن أباح لهم جميع النعم وسير لهم الوصول إليها بطرق ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت. ممسوح لي يعني.
وقد أخبر
في عدة آيات أنه تذكر وأيضا قد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر به العباد كلما ينفعهم فيسلكونه وما يضرهم فيتركونه، وأن هدايته لجميع المصالح
الوصول إليها، لكان يحتاج إلى مجلدات كما هو أيضا كما هو موجود هذا العلم. ولكن الناس في ذلك الوقت لا يعرفون عن هذا شيئا، ولكن يقال الحديث فيه منافع. فإذا قال ربنا عز وجل الحديث فيه منافع، فمعنى ذلك أننا نسخر علومنا وأفهامنا للوصول إلى تلك المنافع التي عبر الله عنها في هذا الجمع الذي هو صيغة المترجمون.
القاعدة الرابعة والعشرون.
يمكن بعض الناس ما يصل إلى الإيمان الحقيقي إلا بمعرفة نبي هذا الكون من الآيات الجادة على الله عز وجل. كعبة من قدر العلم إذا لم يكن فيه فائدة، إذا كان فيه فائدة فهو.
القاعدة الرابعة والعشرون: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل، قل أمر ربي بالقسط. والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة، والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها، وأن لا يغلو ويتجاوز الحد، كما لا يقصر ويدع بعض الحقوق ويدع بعض الحق. ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة، وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة. فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، وما فقد فيه الأمران أو أحدهما، فهي من الأعمال اللاغية. وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال، وهو الإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق، وتوقيرهم واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها. ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة، وهو أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك شيء، كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم، وترك توقيرهم وعدم اتباعهم، وذم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى في آيات كثيرة، كما ذم الجافين لهم كاليهود حين قالوا في عيسى ما قالوا، وذم من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض، وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. وكذلك يتعلق هذا الأمر في حق العلماء والأولياء، يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم، ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله الخاص، ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم. فمن عادى لله وليا فقد بارزه بالحرب، وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات، ونهى عن الإمساك والبخل والتقصير، كما نهى عن الإسراف والتبذير، وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال، ونهى عن الجبن وذم الجبان وأهل الخور وضعف النفوس.
صح.
ونهى عن الجبن وذم الجبناء وأهل الخور وضعف النفوس، كما ضم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة، وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة، ونهى عن الجزع والهلع والسخط، كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة. وأمر بأداء الحق وأمر بأداء حقوق وأمر بأداء حقوق ما له حق من له حق عليك من الوالدين والأقارب والأصحاب ونحوهم والإحسان إليهم قولا وفعلا وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم قولا وفعلا كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله وأمر بالاقتصاد بالأكل والشرب واللباس ونهى عن السرف والترف كما نهى عن التقصير الضار للقلب والبدن وبالجملة فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين تفريط وإفراط. القاعدة 25 حدود الله
صفحة كاملة يمكن زيادة.
كاملة؟
إيه.
يمكن زيادة كاملة.
ما أدري وين قرأها.
ها؟
إيه. تقريبا.
صفحة كاملة.
يمكن. هذا وهذا.
يمكن. طيب. ثم
ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخرهم. فكيف تكون حسرة هذا المغرور وكيف تكون مصيبته وهو
وهذا هو
الذي جاء بسعة العمل بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك أو النفاق أو المعاصي المحرقة فيا ويحه بعدما كان بستانه زاكيا زهيا أصبح تالفا قد أيس من عوده وبقي بحسرته مع عائلته فهذان أحسن الأمثلة فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله على الإيمان والعمل وبستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده ويؤخذ من ذلك أن الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل أصلا أنه ليس له بستان أصلا ووجه تشبيه الأعمال ووجه تشبيه الأعمال
ما عندنا هذا كله
وجه تشبيه
الأعمال بساتين أن بساتين تمد عدة قوى بس هذا
ممكن اللي قبل من موجود
لا
سطرين تقريبا باقي مغير
نعم
معنى تقريبا واحد لكن الألفاظ مختلفة
جاءت معنا هل من الضعف
ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة فأثمر عمله كل زوج بهيج وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء فيأتيه وقد اشتد به الظمأ وأنهكه الإعياء فيجده شرابا ومثله فيجده سرابا ومثله بالرم ومثله بالرماد الذي أحرق أحرق فجاءته الرياح فذرته فلم تبق منه باقية. وهذا مناسب لحاله وبطلان عمله، فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له، وهو كان يعتقده نافعا له، فإذا وصله ولم يجد شيئا تقطعت نفسه حسرات، ووجد الله عنده فوفاه حسابه كما مثل نفقات المخلصين بذلك البستان الزكي الزاهي.
لا شك ان التقليد الان مو ضيق، لكن كون كل شيء كل بحث يجعل فيه تقليد يعني لا يسمع بعثنا. هم انك مؤخرا من الطابع صلى الله عليه وسلم كان يزيد من
ومثل نفقات المرائين بحجر أملس عليه شيء من تراب. أملس
حركة
بحجر أملس
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 لأن
فيه الرصفية بحجر أملس عليه شيء من تراب، فأصابه مطر شديد تركه صلدا لا شيء فيه، لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا إخلاص، بل هو قاس كالحجر. فنفقته حيث لم تصدر عن إيمان بل رياء وسمعة، لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاة، لهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأملس شيئا. وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها وضحتها وبينت مراتبها من الخير والشر والكمال والنقصان. ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارا من غيره، ثم لما أضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم وانطفأ ضوءهم، فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولا. وهكذا المنافق استنار بنور الإيمان، فلما تبين له الهدى غلبت عليهم الشقوة واستولت عليهم الحيرة، فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه، وبقي في ظلمة بحيث متحيرا فهم لا يرجعون، لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية، لأنه رأى الحق فتركه وعرف الضلال فاتبعه. وهذا المثل ينطبق على المنافقين.
وفي الآية الكريمة فلما أضاءت من حولهم ذهب الله بالنور، ونحن نعلم أن النار فيها حرارة وفيها نور، فإذا ذهب النور حلت الظلمة وبقي أيضا حرارة،
يصور الى البلاد
في حراره وظلمه. ما قال الشيخ هؤلاء لما رأوا الإيمان فرقوا ذهبوا رأوا الإيمان. وكما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروا في ضياعهم يعمهون. ولهذا من أشد ما يكون أن الإنسان يبيله الحق ولو في مسألة جزئية ثم يتركه اتباعا لهوى نفسه أو خوفا من العامة أو ما أشبه ذلك، فهذا ربما يحرم الحق في المستقبل ولا يبين أو يبين له ولكنه يصر على خلافه. ولهذا يجب على الإنسان إذا علم الحق أن يبادر به أيا كان، سواء كان ذلك في أصول الدين أو في فروعه، إن صح أن يفصل الدين إلى أصول وفروع. يعني بعض العلماء الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الدين ما ينقسم إلى أصول وفروع، وأن التقسيم إلى أصول وفروع غير منضبط، اختلفوا فيه ما هي الأصول وما هي الفروع. صحيح حسب ما قسموه وليس بصحيح حسب الواقع، لأن هناك أركان الإسلام وشكل معصوم. قل الإسلام على خمس هذا تعالى في الله، وكما قال تعالى كلمة الإخلاص أصلها ثابت وبرا
صحيح.
اي صحيح ان على حسب تقسيمه، هم يقولون الاصول هي الامور العمليه والفروع العلميه، والفروع هي الاصول العمليه هي الامور العمليه، وبعضهم يقول الاصول ما لا تقي بالجهل والفروع ما لا تقي بالجهل. ولكن صحيح ان يقال ان الدين له اركان وله فروع، يعني شرائع غير اركان.
هذا بعض الناس يقسمها الى قشور ولب اشياء تكون مجيئه من سنه
لا لا غلط
يترك هذا اذا
هذا غلط، ما يمكن يقول الدين قشور، لان القشور يرمى يرمى ولا يفكر بحده، ولا شيء في الدين اسمه قشور ابدا.
هذا
لا لا غلط. أنت إذا سمع أطلق وش تسوى كالقشور؟ ها؟ ها في الدين شيء يمر ما؟
يبصر قصده مثلا لماذا شبه لكم مصر في عدوية صغيرة أفضل من الشبهين، يعني
لا مالك نقول إبدأ بالعام بالأحد، ما نقول إن في الدين شيء أن الدين إن في الدين قصور قصور أحد، كل الدين له لكن بعضه من أركان الإسلام أو أركان الإيمان وبعضه دون ذلك.
قال تعالى ادخلوا في السلم كافر.
ها؟
ادخلوا في السلم كافر.
نعم.
هل يستفاد من هذا الدين كل الأصول؟
ها؟
يستفاد من هذا الدين؟
لا ما يستفاد.
وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأغراض الضارة فتركوا الإيمان. والمثال الثاني وهو قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمة.
يعني مثل.
والمثال الثاني وهو قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا المراد منه وأعرضوا عنه وكرهوا سماعه اتباعا لرؤسائهم وسادتهم، ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرة الربيع تعجب الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقاءها ولا يؤمنون زوالها، فلهوا بها عما خلقوا له فأصبحت عنهم زائلة وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت، كهذا الربيع إذا أصبح بعد الاخضرار هشيما وبعد الحياة يبسا رميما. وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر، ولكن ولكن سكر الشهوات وضعف واعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل. القاعدة الثالثة والعشرون: إرشادات القرآن على نوعين.
هذه الحقيقة الفائدة أو الفائدة تدل على أن بيان القرآن انقسم إلى قسمين: بيان مستقل وبيان بضرب الأمثال. بضرب الأمثال وهو تشبير المعقول بالمحسوس ليتضح ويتبين، فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني من الأذهان. فإنك لو ذهبت تصف حال الذين يعبدون من دون الله قتالا في الذل والضعف وعدم الوصول للمقصود، لو ذهبت تتكلم بصفحة كاملة ما كان كقوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا. هذا واضح جدا، مع أنه كلمات يسيرة لأنه مشبه الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة البينة. وكذلك حروف تسبيح مرقى: والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. فالذي يمد يديه يدعو هذه الأصنام كالذي يبسط يديه إلى الماء، لو بسط ذلك إلى الماء هكذا هل يصل إلى فمك؟
لا،
هكذا الناس بل ولا يستقر على يدك. هكذا أيضا الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. ومن هذه القاعدة فيها أن من طرق تعليم القرآن وبيانه ضرب الأمثال، وهو تشبيه الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة لتتبين بالذهن صورتها وتتضح لأقرب وثيقة من كذا. نعم.
القاعدة الثالثة والعشرون: إرشادات القرآن على نوعين. أحدهما أن يرشد أمرا أو نهيا وخبر إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم. والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل الفكرة في استفادة المنافع منها. وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها، وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم وإلى النظر فيها، وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا، وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فنبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها، وذلك أننا إذا فكرنا فيها ونظرنا حالها وأوصافها وانتظامها ولأي شيء خلقت ولأي فائدة أبقيت وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع، أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين: أحدهما أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة وما له من النعم الواسعة والأيادي المتكاثرة، وعلى صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار، وعلى صدق رسله وحقيقة ما جاءوا به. وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم، وكل ذكر ما وصل إليه علمه. فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب، وهذا أجل العلمين وأعلاها وأكملها وأعلاهما وأكملهما. والعلم الثاني أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة، فإن الله سخرها لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية، فسخر لنا أرضها لنحرثها ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبركتها، وجعلها طوع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعات النافعة. فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها، لا سيما في هذه الأوقات، كل ذلك داخل في تسخيرها لنا. وقد عرفت الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منها وترقية الصنائع إلى ما لا حد له. وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة للخلق. وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم أن ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو مطلوب. وهذا يدل على أن تعلم الصناعة
إنما لا تتم به وأن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به.
وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم أن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب. وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلا، وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن. فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنه سخر لهم ما في الأرض، فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها، وهي معروفة بالتجارب، وهذا من بالتجارب وهذا
من تجارب وتجربة، ولا يقال تجارب وتجربة بهذا اللحن. والصواب كسر الراء بالمفرد والمجرد. قال الشاعر: قد جربوهم فما زالت تجاربهم أبا قتاة إلا المد والفنى.
وهي معروفة بالتجارب، وهذا من آيات القرآن، وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده، بأن أباح لهم جميع النعم وسير لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت. ممسح لي ممسوح لي يعني. وقد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر به العباد كلما ينفعهم فيسلكونه وما يضرهم فيتركونه، وأن هدايته لجميع المصالح
بس
وأنه هداية لجميع المصالح.
إن جاءنا فإن القرآن نبه العباد على أنه على
حاجة
يعني على الله لأنك ما
وفي
آخر قال دمس
في حال
في حال عندكم؟ لا يعني ناقصون لا النقص
عندنا
ولا عندكم؟ طيبوا
يعني
تقريبا جاب كلمات في هذه المعنى أبا خدامة إلا المجد وخلاص. طيب خلاصة هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى أرشد الناس في هذا القرآن العظيم وإن إرشاده ينقسم إلى قسمين أوامر ونواهي وأخبار فيها عظة وعبرة وهذه واضحة والثاني إرشاد إلى أمور وراء ذلك لا تتعلق بالأمر والنهي يستدلون بها على كمال قدرة الله عز وجل وكمال رحمته ويستدلون بها أيضا في أمور الدنيا مثل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني عنهم نذر عن قوم لا يؤمنون ومثل قوله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ومثل قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فإنه إذا علم الإنسان من الحديد بأسا شديدا اعتمد عليه في الأمور التي تهدي له قوة وإلى مكانة وكذلك إذا علم أن فيه منافع ذهب يطلب هذه المنافع ويكيف هذا الحديد فيسهره ويصنعه على حسب المنفعة التي أرادها لو أن الله عز وجل شرح هذه المنافع وكيف الوصول إليها لكان يحتاج إلى مجلدات كما هو أيضا كما هو موجود هذا العلم ولكان الناس في ذلك الوقت لا يعرفون عن هذا شيئا ولكن يقال الحديث فيه منافع فإذا قال ربنا عز وجل الحديث فيه منافع فمعنى ذلك أننا نسخر علومنا وأسهامنا للوصول إلى تلك المنافع التي عبر الله عنها في هذا الجمع الذي هو صيغة صيغة من الجمود هنا
المجد والصناعة
الفناء الفاء الفناء 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 مع الشدة والقوة.
القاعدة الرابعة والعشرون
يمكن بعض الناس ما يصل إلى الإيمان الحقيقي إلا بمعرفة نبي هذا الكون من الآيات الجادة على الله عز وجل.
من
قدر العلم لا يكون فيه فائدة إذا كان فيه فائدة فهو
القاعدة الرابعة والعشرون القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل قل أمر ربي بالقسط والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها وأن لا يغلو ويتجاوز الحد كما لا يقصر ويدع بعض الحقوق ويدع بعض الحق. ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة ونهى عن مجاوزته ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة. فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول وما فقد فيه الأمران أو أحدهما فهي من الأعمال اللاغية. وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال وهو الإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق وتوقيرهم واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة، وهو أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك شيء، كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم، وترك توقيرهم وعدم اتباعهم، وذم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى في آيات كثيرة، كما ذم الجافين كما ذم الجافين لهم كاليهود حين قالوا في عيسى ما قالوا، وذم من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض، وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. وكذلك يتعلق هذا الأمر في حق العلماء والأولياء، يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم، ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله الخاص، ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم. فمن عادى لله وليا فقد بارزه بالحرب، وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات، ونهى عن الإمساك والبخل والتقصير، كما نهى عن الإسراف والتبذير، وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال، ونهى عن الجبن وذم الجبان وأهل الخور وضعف النفوس.
صح.
ونهى عن الجبن وذم الجبناء وأهل الخور وضعف النفوس، كما ضم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة، وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة، ونهى عن الجزع والهلع والسخط، كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة، وأمر بأداء حقوق من له حق عليك من الوالدين والأقارب والأصحاب ونحوهم، والإحسان إليهم قولا وفعلا، وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم قولا وفعلا، كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله، وأمر بالاقتصاد بالأكل والشرب واللباس، ونهى عن السرف والترف، كما نهى عن التقصير الضار للقلب والبدن. وبالجملة، فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين، تفريط وإفراط. القاعدة 25، حدود الله.
التواصل معناها لا تحكم أن توافق أن تكون واثقا في الشر، يسميه وركيز.